قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. وكما تعودنا مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام، نحن دائما ننتظر أسئلتكم عبر الهاتف، وننتظر أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لمن لم يتمكن من الاتصال أثناء الحلقة لنجيب عليها فورا، وحتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم الآن أو رسائلكم. معنا بعض الأسئلة التي بقيت معنا من حلقة الأمس، أجيب عليها مع حضراتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الوقت في موازين حسناتنا أجمعين، ونسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا الله عز وجل علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السائلة تسأل تقول: عندي ذهب، عندي حلي من الذهب، فهل أؤدي عنه الزكاة؟ طبعا لا تستغربوا أيها الأحبة الكرام، فجرت العادة في هذه الأيام أن تكثر الأسئلة جدا عما يخص الصوم، وعما يخص القضاء للصوم، وعما يخص أحكام السفر والمسافر والمريض وأحكام المرأة الحامل والمرضع. وأيضا هذه الأيام تكثر فيها الأسئلة عن الزكوات بصفة عامة، وعن زكاة المال والذهب وزكاة الفطر بصفة خاصة. وفي التكرار فائدة، ربما تكرر معنا السؤال أول أمس، لكن في التكرار فائدة لي ولكم إن شاء الله عز وجل. فأختنا السائلة تسأل: هل الحلي الذي تتحلى به المرأة، الذهب الذي تتحلى به المرأة، هل عليه الزكاة؟ هذه المسألة أيها الأحبة الكرام اختلف فيها أهل العلم. فذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي إلى أن الحلي الذي تتحلى به المرأة لا تجب فيه الزكاة. هذا هو القول الأول في المسألة، قول الجمهور. وليس شرطا أيها الأحبة الكرام أن يكون قول الجمهور في العادة هو الصواب أو هو الراجح، فالمسائل الخلافية ربما يكون فيها القول الراجح هو غير ما ذهب إليه الجمهور. وكم من مسألة فيها قول للجمهور لكنه قول مرجوح. فهذه المسألة ذهب فيها الإمام أحمد ومالك والشافعي إلى أن الذهب الذي تتحلى به المرأة لا تجب فيه الزكاة. وفصل بعضهم فقال: إن كان ما تتحلى به المرأة من الذهب مما جرت به العادة فلا تجب فيه الزكاة، أما إن كان الذهب الذي تتحلى به المرأة يفوق ما جرت به العادة، يعني يفوق من ناحية الكم ما جرت به عادة نساء قومها أن تتزين به، يعني ذهب كثير، حلي كثير عن العادة، فوق العادة، فإنه في هذه الحالة تجب فيه الزكاة. إنما القول الثاني في هذه المسألة ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، وكذلك هو قول الإمام ابن حزم عليهم جميعا رحمة الله عز وجل. ذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى أن الذهب الذي تتحلى به النساء تجب فيه الزكاة. ما هي أدلة الإمام المبجل أبي حنيفة عليه رحمة الله وابن حزم على أن الذهب الذي تتحلى به النساء تجب فيه الزكاة، خاصة وهو القول الذي رجحه المحققون والذي تطمئن إليه النفس؟ ما هي أدلتهم؟ وأنا كثيرا ما أردد أيها الأحبة الكرام هذه العبارة: نظر جدا، يندر جدا، من النادر جدا أن يقول أحد أئمتنا قولا في مسألة من مسائل الدين ليس له فيها دليل. لا يمكن أن يقول قولا من هواه، إنما لابد أن يكون له على هذا القول دليل، طبعا بصرف النظر عن صحة هذا الدليل أو عدم صحته، لأنه لما قال بمقتضاه وأفتى به معنى ذلك أنه على الأقل صحيح عندما استدل به، بصرف نظر أن هذا الدليل ربما يكون ليس صحيحا عند الأئمة الآخرين. الأمر الثاني أنه ربما يكون له وجه في الدليل، سواء كان هذا الوجه قريب أو بعيد، بصرف النظر عن صحة هذا الوجه وانطباقه على المسألة التي أفتى فيها الإمام أم لا. إذن الإمام أبو حنيفة والإمام ابن حزم لما أوجب الزكاة في الذهب الذي تتحلى وتتزين به النساء لابد أن يكون لهم على هذا القول دليل. فعلا لهم مش دليل واحد، لهم أكثر من دليل. الدليل الأول هو قول الله عز وجل: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. واستدلوا أيضا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من كمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله فيها، لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقول عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة، لم يفرق في الحديث بين ذهب وذهب، فالذهب هنا عام يشمل ما يتزين به وما لا يتزين به، ونفس المعنى في الآية الذين يكنزون الذهب والفضة، فالذهب في الآية ورد معرفا بأل التعريف، مفرد مذكر معرف بأل التعريف الألف واللام، وهذا يفيد العموم، فكل ذهب يكنزه العبد ولا يؤدي زكاته كانت هذه صورة عقابه يوم القيامة عند الله عز وجل، كما هو مذكور في الآية والحديث على حد سواء. الدليل الثالث ما ثبت عند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة وغيرهما من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل عليها يوما وفي يدها فتخات من ذهب، ما هذه يا عائشة؟ قالت اتخذتها أتزين لك بها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال أتؤدين زكاتها؟ أنت تؤدين زكاة هذا الذهب الذي تتزينين وتتحلين به؟ قالت لا. قال إذن فهو حسبك من النار، إذن فهو حسبك من النار، هو حسبك من النار. فهذان الحديثان مع الآية استدل بهما الإمام أبو حنيفة وابن حزم على أن الذهب الذي تتزين به النساء يجب فيه الزكاة. ولرب سائل يقول طيب الذهب تتزين به المرأة، فمن الذي يدفع زكاة هذا الذهب الذي تتحلى به المرأة؟ المرأة التي تلبسه هي التي يلزمها أن تدفع زكاته إذا كانت تملكه، أما إذا كانت تستعيره من زوجها، بمعنى أن الزوج هو الذي اشترى الذهب لكن قال خذيه فتزيني به فإذا احتجته أخذته وبعته، ففي هذه الحالة الثانية هو ملك للزوج، فالزكاة حينئذ تلزم الزوج. ولرب قائل يقول نفترض جدلا أن الزكاة وجبت في الحلي سواء كان على المرأة أو كان على الرجل إذا كان هو الذي يملكه وأعاره إلى زوجته، لكن وقت الزكاة لما حل لم يكن مع الزوج أو مع الزوجة ما تدفع به الزكاة، فماذا تفعل؟ والله أمامها خيار من اثنين: إما أن تبيع شيئا منه لتؤدي زكاته، لأن الزكاة زكاة حولية موقوتة بوقت معين، فإذا حال الحول وجاء رأس الحول فهذا هو أوان أداء الزكاة، فإذا جاء رأس الحول وهو أوان دفع الزكاة وليس معها ما تدفع به الزكاة أو منه الزكاة، في هذه الحالة نقول بيعي شيئا يسيرا من هذا الذهب وادفعي زكاتك، لأنها زكاة موقوتة لا يجوز أن تؤخر عن وقتها إلا لضرورة من الضرورات. أو الخيار الثاني: إن كان عندك ما تسددين به بعد ذلك ما يعينك على الوفاء فاستقرضي شيئا من المال، اقترضي شيئا من المال ممن تثقين فيها أو فيه وأدي الزكاة حق الله تبارك وتعالى، فإن يسر الله لك عز وجل بعد ذلك فسددي هذا الدين. وكذلك نفعل في كثير من أمور الدنيا، نستدين لدفع مصاريف المدارس، ونستدين لكلفة ملابس العيد وهدايا العيد ولعب العيد لأطفالنا، ونستدين لدفع يعني إيجارات المساكن، أو نستدين لشراء السيارة أو شراء غير ذلك مما نحتاج. فمن باب أولى أنه إذا كان الحق متعلقا بالله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، أوفوا الله فالله أحق بالوفاء. هذا قول النبي عليه صلوات الله وسلامه. ولقائل أن يقول: ما هو نصاب الزكاة في الذهب؟ ما هو نصاب الزكاة في الذهب؟ قلنا أكثر من مرة أن نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة أنه إذا بلغ الذهب 20 مثقالا فقد وجبت فيه الزكاة، والمثقال يزن 4 جرامات وربع الجرام. فلو ضربت 4 جرامات وربع الجرام في 20 مثقالا سيكون الناتج حينئذ 85 جراما من الذهب، لكن من الذهب الخالص اللي هو عيار 24. فإذا كان الذهب الذي تملكونه يساوي ما قيمته 85 جرام من الذهب الخالص عيار 24، حينئذ هذا هو نصاب الزكاة، فيجب حينئذ أن نؤدي الزكاة. كم نسبة الزكاة التي ندفعها؟ 2.5%، يعني ربع العشر، يعني في 1025 في كل 1000، سواء كان جنيها أو ريالا أو دينارا أو درهما، في كل 1025 فقط. طيب افترض جدلا أن أحدا يقول: أنا عندي من الذهب أو امرأتي عندها من الذهب ما يساوي 50 جراما، لكن معها مال يساوي تقريبا 10,000. نقول: المال مقوم على أساس الذهب، والذهب يقوم على أساس المال. في هذه الحالة نقول: الذهب ليس نصابا وحده، والمال ليس نصابا وحده، لكن كلاهما جنس واحد لذمة واحدة، يعني لشخص واحد. فلو جمعنا حينئذ قيمة الذهب اللي هي 50 جرام على 10,000 وهي المال الذي تحت أيدينا، سيكون الناتج حينئذ نصابا فما فوق، فيجب حينئذ أن نؤدي الزكاة. إذن يمكن أن نقول: إذا بلغ الذهب بنفسه وحده 85 جرام ولم يكن لنا مال غيره، سنؤدي عنه الزكاة. أما إذا قل الذهب عن 85 جرام لكن كان عندنا من المال أو أموال أخرى يكمل بها النصاب، فحينئذ سنجمع قيمة الذهب على قيمة المال، فإذا اجتمع وكان نصابا فما فوق، في هذه الحالة الثانية أيضا سنؤدي الزكاة. إذن ليس شرطا أن يكون الذهب وحده نصابا، يمكن أن يكون أقل من النصاب، ونكمل النصاب بما نملك من مال آخر من الأموال السائلة أو الفلوس كما هو معروف أو كما هي تسمى به. هذا باختصار أيها الأحبة الكرام ما يتعلق بزكاة الحلي، ووجه كل التساؤلات التي في العادة يتساءل فيها الناس بخصوص هذا النوع من الزكاة. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا ننتظر اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف، وما زلنا ننتظر رسائلكم. نعم، طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ شعبان.
ايوه اتفضلي.
زي حضرتك.
الله يكرمك بارك الله فيك.
والله يا شيخ انا كنت بسأل حضرتك على ان انا مرتدية من قعب.
ايوه.
فانا بسأل مدرسة.
ايوه.
فهم في الشغل يعني خلونا لازم نشيل النقاب.
ايوه.
وصابوا لنا ان احنا نعمل ورق والورق ده هيروح مديرية الامن. فده بالنسبة لي صعب جدا يعني اتقبله. فهل يجوز من ناحية الشرعية ان انا اشيل النقاب؟
ايوه.
طيب. انا عايز اعرف يا شيخ لو سمحت.
حاضر.
من الناحية الشرعية موقفي ايه؟
حاضر.
يعني يبقى انا حرام علي او سليت سنة سيئة؟
حاضر. عندك سؤال تاني ولا شيء؟
ايوه.
عندك سؤال تاني ولا شيء؟
لا لا متشكره جدا جزاك الله خير والله.
حاضر يا بارك الله فيك.
مع الف سلامه.
مع السلامه بارك الله فيك. طيب بقي معنا ايضا سؤال من حلقتي من الرسائل يتعلق بالزكاه على الفرض. هو السائل او السائله يقول او تقول كم قيمه الزكاه على الفرض الان؟ أنا كنت أقول أمس أنه من شؤم القول الذي ذهب إليه بعض المعاصرين من أهل العلم متزرعين أو متمسكين في ذلك بما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله من جواز إخراج زكاة الفطر نقودا، أقول من شؤم هذا القول أن الناس أصبحوا يخلطون بين زكاة المال أو زكاوات الأموال وهي الركن من أركان الإسلام وبين زكاة الفطر، فيقولون كم الزكاة على الفرض الآن؟ أقول هذا سؤال خطأ بهذه الصيغة، إنما إن كان السؤال متعلق بزكوات الأموال فهذا سؤال صيغته في منتهى الخطأ، وإن كان متعلقا بزكاة الفطر فإن زكاة الفطر المعتمد عند جمهور أهل العلم، هذا مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي وابن المنذر وابن حزم وغيرهم من أهل العلم، على أن زكاة الفطر لا تخرج إلا طعاما، لا تخرج إلا من جنس الأصناف التي يقتاتها الناس والتي ضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمثلة بالشعير والبر والقمح والحنطة ومسميات لأسماء لمسمى واحد والإقت والزبيب والتمر والذرة وغير ذلك مما كان الناس يقتاتونه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهي المعتمد فيها أنها تخرج طعاما ولا تخرج قيمة ولا نقودا، وأنها تخرج طعاما مما يغلب عليه قوت الناس. من أشهر أقوات الناس في مصر، من أشهر أقوات الناس في الخليج، من أشهر أقوات الناس في الصومال، في الهند، في المغرب العربي، فما كان قوتا مما يكال هذا هو الذي تخرج منه زكاة الفطر. بل ذهب الجمهور مالك والشافعي والإمام أحمد إلى أن الزكاة الفطر لا تجزئ قيمة، القيمة النقود الفلوس لا تجزئ ولا تصح في زكاة الفطر. ولذلك أهبت بإخواني وأخواتي أن يعظموا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وألا يتمسحوا كما تمسح غيرهم بما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله من جواز أن تخرج نقودا، وهناك فارق بين الوجوب والجواز. الجمهور أوجبوها طعاما وهو جوزها نقودا، فهنقدم إيه؟ نقدم الجائز الذي ذهب إليه أبو حنيفة على الواجب الذي ذهب إليه الجمهور، وهو الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم، هذا محال. الأمر الثاني أنه النصوص الشرعية والأحاديث وردت في تعيين الطعام، صاعا من طعام كما في حديث أبي سعيد الخدري، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من تمر كما في حديث عبد الله بن عمر وغيره. إذن النبي عين أصنافا معينة عليه الصلاة والسلام ولم يذكر القيمة، لم يذكر النقود، وقد كان الدرهم والدينار موجودين كما ذكرت لحضراتكم في حلقة الأمس. إذن ما دام النص قد ورد بأصناف معينة فلا قياس مع النص ولا اجتهاد مع النص. هذا هو الذي علمنا إياه الأئمة بصفة عامة والإمام أبو حنيفة بصفة خاصة. الإمام نفسه أبو حنيفة علمنا أنه لا قياس مع النص وأنه لا اجتهاد مع النص وأن أحدا لا يعني لا وأن أحدا لا يؤخذ قوله إذا خالف قول الله أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام. خذوا من أقوالنا ما يوافق الكتاب والسنة فما خالف الكتاب والسنة فدعوه أو اتركوه أو اضربوا به عرض الحائط. إلى هذا كله أو لهذا كله فإن المعتمد أيها الأحبة الكرام هو أن تخرج زكاة الفطر طعاما وليست قيمة أو نقودا، لأن إخراجها نقود إخراج لها من الأصناف من غير الأصناف التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مخالفة لهديه ومخالفة لفعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم إنه كما ذكرت لحضراتكم لا اجتهاد مع النص ولا قياس مع النص، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قيمة ما يخرج عن الفرد الواحد هو مقدار صاع من طعام، والصاع يتراوح وزنه بين 2 كيلو إلى 2 كيلو ونصف، يعني 2 كيلو أو إلى 2 كيلو ونصف. لو أخذت بالأورع وبالأحوط خليه الصاع 2 كيلو ونصف. إذن عن كل فرد عن نفسك وعن كل فرد ممن تعول من أفراد أسرتك ستخرج 2 كيلو ونصف من الطعام. هل يلزم في الطعام أن يكون مطهيا لنؤدي به زكاة الفطر؟ لا يلزم أن يكون مطهيا طبعا، بل الأسهل على الفقير والأنفع له أن يكون الطعام غير مطهي يعني يحسن الفقير الاستفادة منه فيطبخه متى شاء ويأكله متى شاء ويدخره متى شاء. وإن بدا للفقير أن يهدي منه أهدى هو حر، لأن ما تجمع عنده من زكوات صار ملكا له، والهدية والهبة عقد تملك، فما تجمع عند الفقير من الزكوات صار ملكا له، إن أكله فهو حر وإن أهدى منه فهو حر وإن ادخره فهو حر وإن باعه أيضا هو حر، وأنت قد برئت ذمتك أيها المكلف لما دفعت زكاة الفطر إلى هذا الفقير طعاما، فإن أحسن فيها فلنفسه وإن أساء في هذه الزكوات فعليه، ولا عليك أنت بشيء ما دمت أديت زكاتك على الوجه الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. ولاحظ كما قدمت لحضراتكم بالأمس أن حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عباس وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين، الأحاديث الثلاثة صدرت بقول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو من تمر إلى آخره أو صاعا من طعام، فالنبي فرضها صاعا فرضها يعني أوجبها، وفرضها صاعا اللي هو المقدار اللي هنخرجه، وفرضها طعاما، فإذا فرضها النبي طعاما فلا يجوز أن أبدلها أنا من غير الطعام أو أدفعها أنا من غير الطعام، لأن معنى ذلك أنني خالفت ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أكثرت القول في هذه المسألة بالأمس، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أيضا السؤال باقي معنا حتى أجيب الأخت الكريمة السائلة التي كانت تسأل عن قصة النقاب. يقول عما قريب ستستطلع الدول هلال شهر شوال وعيد الفطر المبارك، فبرؤية من نأخذ؟ هل برؤية بلدنا مصر أم برؤية غيرنا من البلاد الإسلامية المعروفة؟ والله هذه مسألة كبيرة جدا ومسألة أيضا مهمة وهذا وقتها تماما. وهذه المسألة أيها الأحبة الكرام، هل يلزم أهل البلد أن يتبعوا رؤية غيرهم أم أنه يجوز لكل بلد أن تستقل برؤيتها؟ أو كما عبر بعض الفقهاء، اختلاف المطالع معتبر ولا غير معتبر؟ اختلاف مطالع الهلال معتبر ولا غير معتبر؟ الجمهور ذهبوا إلى أن اختلاف المطالع للهلال غير معتبر، بمعنى أنه إذا ثبتت الرؤية في بلد فقد وجب على جميع البلاد الإسلامية التي تشترك معها في جزء من الليل أن تصوم لهذه الرؤية. واستدلوا على هذا القول بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي يقول فيه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فقالوا الآية والحديث حديث عام أو خطاب عام لجميع أهل الإسلام، فإذا ثبتت الرؤية في بلد فقد وجب على جميع البلاد أن يصوموا على هذه الرؤية إذا كانوا يشتركون مع بلد الرؤية في جزء من الليل. إنما القول الثاني ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام مالك عليهما رحمة الله، هو قول عند الإمام مالك عليه رحمة الله، إلى أنه لا يلزم أهل البلد أن يتبعوا رؤية غيرهم، إنما يجوز لكل بلد أن تستقل برؤيتها لأنهم اعتبروا اختلاف مطالع الهلال. استدلوا على ذلك بماذا؟ يعني بماذا استدل الشافعي ومالك على أن لكل بلد رؤيتها؟ استدلوا بنفس الآية وبنفس الحديث، استدلوا بالآية والحديث ليس على أنهما خطاب عام لجميع المسلمين، ولكنه على أن الآية والحديث خطاب خاص لكل قوم على حدة. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر، فقالوا من هنا للتبعيد، فمن شهد الشهر من رأى هلال الشهر يصوم، أما من لم يره فلا تلزمه رؤية غيره. وكذلك حملوا الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أما من لم يره فلا تلزمه رؤية غيره. لكن الحديث أو الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، بمعنى أن الأولين استدلوا بنفس الآية والحديث، والآخرون استدلوا أيضا بنفس الآية وبنفس الحديث، فلابد أن يكون هناك مرجح من خارج هذه الآية ومن خارج هذا الحديث. والمرجح لم يأتي به الجمهور، إنما المرجح أتى به الإمام الشافعي ومالك عليهما رحمة الله تعالى، ألا وهو حديث كريب الذي في صحيح مسلم أن كريبا وهو مولى ابن عباس رضي الله عنه قدم الشام في رمضان فأيام معاوية عليه السلام، فطرى الناس الهلال فرأوه ليلة الجمعة، فصام الناس وصام معاوية، فقدم كريب إلى المدينة في أواخر الشهر فلقيه ابن عباس رضي الله عنهما، قال: متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة وصام الناس وصام معاوية. قال ابن عباس: ولكن رأيناه ليلة السبت. تأملوا، هناك رؤية في الشام مستقلة وهنا رؤية في المدينة مستقلة. قال: ولكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة. فقال كريب مستغربا: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ لماذا لا تأخذ برؤية معاوية يا ابن عباس يا أهل المدينة؟ لماذا لا تأخذون برؤية معاوية؟ ومعاوية كان في هذا الوقت هو الخليفة، والشام كانت عاصمة الخلافة. فإذا بابن عباس يقول: لا، يعني لن نأخذ برؤية معاوية، لا تلزمنا رؤية أهل الشام. لماذا يا ابن عباس لا تلزمكم رؤية أهل الشام؟ قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فدل ذلك على أنه يجوز أن تستقل كل بلد برؤيتها ولا يلزمها أن تأخذ برؤية غيرها. وهذا هو الراجح عند أكثر أهل العلم خاصة المعاصرين، كان هذا هو الراجع عند الشيخ الألباني رحمه الله، وكان يقول في كثير من المواقف: حتى يجتمع المسلمون على رؤية واحدة أرى أن تستقل كل بلد برؤيتها. ده كلام الشيخ الألباني رحمه الله، أو كما قال. وكذلك هذا هو الذي كان يرجحه الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وغيرهم من أهل العلم المعاصرين يرجحون القول الثاني. وأنا أقول أيها الأحبة الكرام باختصار أن القول الثاني وهو استقلال كل بلد برؤيتها، هذا هو الرأي المعمول به في الأمة إلى اليوم. طيب أخذ الاتصال ده. السلام عليكم. أخونا محمود من الشرقية. أخ محمود،
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. أخ محمود،
الله يكرمك عم الشيخ. لو سمحت السؤال، بالنسبة لحضرتك قلت زكاة الفطر لازم تكون من تمر أو زبيب أو صاع من
البر.
لو الواحد جاب كمية تمر، وخاصة في الريف بيبقى فترة الأعياد بيستخدموها، ووزعها دلوقتي، هل يجوز تقبل كزكاة فطر؟
هل يجوز إيه؟
تقبل كزكاة فطر يعني؟
طيب حاضر.
يعني التمر مثلا لو
ماشي
اربع افراد وجبنا 20 كيلو او 30 كيلو من التمر الممتاز.
حاضر.
يجوز؟
حاضر يا استاذ محمود، بارك الله فيك. سؤال استاذ محمود، سؤال ممتاز. اذا الرأي الثاني هو المعمول به في الامة، وانا اقول لكل ابائنا واجدادنا وجداتنا وامهاتنا وكبار السن فينا: متى في أي سنة من السنوات توحد المسلمون على رؤية واحدة؟ ولا سنة تقريبا. يجتمع 10-12 دولة وتختلف 5-6 دول، لكن أن يجتمعوا جميعا على رؤية واحدة هذا لم يحصل في تاريخ الأمة إطلاقا. هذه واحد. الثانية أن هذا الرأي معمول به قديما في عهد الصحابة والتابعين، لأنه لا يتصور أبدا أن الله عز وجل يكلفهم أن يصوموا في أقطار المسلمين في عهد الصحابة وعهد التابعين وتابع التابعين على رؤية واحدة، مع استحالة أن يصل خبر الرؤية في نفس الليلة لكل البلاد، لا في وسائل مواصلات ولا في وسائل اتصال. فلو كلفهم الله بذلك لكان هذا هو العناء والمشقة، والله عز وجل رفع عن هذه الأمة الحرج ورفع عن هذه الأمة العناء، وما كلفها إلا بما في وسعها. إذن الصحابة والتابعين والصحابة والتابعون وتابعوهم عملوا بالقول الثاني فاستقلت كل بلد برؤيتها. وأنا أقول إذا كان الأمر كذلك ألا يسعنا ما وسع السلف؟ يعني هل يمكن لأحد أن يخطئ السلف لما كانوا يستقلون كل بلد تستقل برؤيتها؟ لا يجر أحد على أن يخطئهم، بل سنقول رأيهم صواب. إذن ما وسعهم يسعنا من غير حرج ولا مشقة. يبدو في اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. ثم أقول أيضا أيها الأحبة الكرام، هل نحن في بلاد المسلمين نصوم في توقيت واحد أو نفطر في توقيت واحد؟ فجد يختلف هنا عن المملكة العربية السعودية، يختلف الفجر عندنا في مصر عن الكويت، يختلف الفجر عندنا في مصر عن ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وغير ذلك من بلاد المسلمين، فضلا عن أوروبا وأمريكا. فنحن في الأصل لا نصوم معا في توقيت واحد، بل منا من يصوم بعد 10 دقائق أخرى يصوم الذين من بعدهم، وبعد 10 دقائق أخرى أو ربع ساعة يصوم الذين من بعدهم وهكذا. يعني هناك من بدأ الصوم وإحنا لسه نأكل ونشرب ونتصحر ونتناول وجبة السحور، وعندنا في مصر نمسك ونبدأ الصوم، وإخواننا في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ما زالوا يأكلون ويشربون لأن الفجر لم يطلع عندهم بعد. وكذلك في الفطر نحن نفطر أهل المشرق قبل أن يفطر أهل المغرب، وبالتالي لا نبدأ صيامنا مع بعض جميعا في وقت واحد، ولا نفطر من صومنا في كل يوم في وقت واحد. فما هو الغضاضة أن نبدأ الشهر بدايات مختلفة، نبدأ هؤلاء بدأوا السبت والآخرون بدأوا الخميس؟ ليست هناك غضاضة في هذا ما دام الدليل الشرعي يحتمل هذا القول، بل هو الأظهر في الدلالة عليه. كذلك احنا نختلف في الصلاة ومواقيت الصلاة وهي أعظم من الصوم. فالعصر يؤذن له في المملكة العربية السعودية قبل أن يؤذن له في مصر، والعصر يؤذن له في مصر قبل أن يؤذن له في ليبيا وتونس والجزائر وهكذا. فلا نحن نصلي في توقيت واحد أوقات الخمسة، ولا نحن نبدأ صومنا يوميا في توقيت واحد، ولا نفطر من صومنا يوميا في توقيت واحد. فلا غضاضة إذن أيها الأحبة الكرام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا محمد كان يسأل التمر والزبيب هل يجزئ في زكاة الفطر؟ سؤال وجيه جدا. التمر والزبيب ورداء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كأصناف، صاع من تمر صاع من زبيب، لكن أقول المعتمد عند أهل العلم أن الزكاة تخرج من قوت البلد، فالزبيب في مصر ليس قوتا بذاته، والتمر في مصر ليس قوتا بذاته. ربما يكون الزبيب أو التمر قوت في الحجاز، ربما يكون قوت في بلاد مثلا كالهند أو الباكستان أو بنجلاديش، إنما ليس قوتا عند أهل مصر. وبالتالي قرر الإمام ابن القيم أن الزكاة تخرج من غالب قوت الناس، وما ليس من قوتهم لا تجزئ منه الزكاة. فأنا أرى والله أعلم أن التمر والزبيب لا يجزئ في زكاة الفطر في بلد كمصر، لأنه ليس من غالب قوت الناس. غالب قوت الناس هنا الرز، المكرونة، العدس، الفول، الفاصوليا، اللوبيا وما شابه ذلك. إنما الزبيب والتمر ليس من غالب قوت الناس. وبالتالي أرى إنه الإخوة إذا أرادوا إخراج زكاة الفطر أن يخرجوها من الأصناف التي اعتاد الناس أكلها وشربها في مصر. الإمام ابن القيم يقول فلو أن قوما غالب قوتهم السمك كما هو من أهل السواحل يخرجوا زكاة الفطر سمكا، إن كان غالب قوتهم من اللحم يخرجوا زكاة فطرهم لحما، إن كان غالب قوتهم من الرز أو المكرونة أو الفول أو ما شابه ذلك إذن يخرجوا من الأصناف التي هي غالب قوت الناس. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأحبك الله الذي أحببتني فيه يا أخي محمود، كل عام وأنت وأهل الشرقية بخير ولله الحمد. باقي سؤال الأخت التي كانت تسأل عن النقاب، أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالكم. النقاب يا إخوة يا أخوات اختلف في حكمه أهل الإسلام علماء الأمة على قولين مشهورين لا ثالث لهما. القول الأول ذهب إليه جمهور أهل العلم من الفقهاء والمفسرين أن النقاب مستحب وفضيلة، والقول الثاني ذهب إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله أن النقاب واجب من الواجبات. حتى الذين قالوا بالاستحباب قالوا أن هذا الاستحباب يتأكد في أزمنة الفتنة، إذا خشيت الفتنة على المرأة أو من المرأة في زمن كثر فيه الفساق. لكن الأخت تقول أنها مدرسة وأن النظام داخل المدرسة يمنع المرأة من ارتداء النقاب، القانون أو تعليمات الجهة المختصة تمنع المرأة أو المدرسة من ارتداء النقاب. إن كنت تعتقدين أن النقاب فضيلة ومستحب والقانون أو اللوائح أو التعليمات يعني تضطرك إلى خلع النقاب داخل المدرسة فلا بأس بذلك من باب ارتكاب أخف الضررين، إنما لا تخلع النقاب نهائيا لتكون بنقابك خارج المدرسة وفي البيت وفي الشارع وفي الأسواق، أما في المدرسة عشان حالة الاضطرار يمكنك أن تخلعي النقاب. طب أشوف الاتصال ده. السلام عليكم أخونا إبراهيم.
أيوة يا شمعي.
اتفضل يا أخي إبراهيم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا حبيبي.
لو سمحت عاوزين نسأل عن زكاة الفطر من وقتين لوقتين، يعني متى تخرج
الوقت تاعها؟
أيوة.
حاضر، بارك الله فيك يا أخي إبراهيم. مرة أخرى مع الأخت، إذا كان الأمر على المدرسة بسبب ضغط التعليمات واللوائح فلا بأس أن تخلع النقاب داخل المدرسة حسب الضرورة التي تقتضيها إذا كنت تحتاجين إلى الوظيفة فعلا، لكن لا يمنعك هذا من ارتداء النقاب خارج المدرسة في الشارع وفي كل ذهابك وإيابك. فإذا دخلت المدرسة فأنت حالة اضطرار، فالله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن افترضي جدلا أنك مستغنية عن الوظيفة ولا حاجة لك في هذا العمل، حينئذ أقول لك تمسكي بدينك وتمسكي بنقابك ولو اضطررت أن تعودي إلى البيت أو تقعودي إلى البيت لئلا تضطر إلى خلع النقاب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. آخر سؤال بآخر اتصال الأخ إبراهيم يسأل عن وقت أداء زكاة الفطر. وقت زكاة الفطر هناك وقت جواز وهناك وقت أفضلية. وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين كما ثبت ذلك في حديث نافع عن ابن عمر، ووقت الأفضلية ليلة العيد مع غروب شمس آخر يوم في رمضان، فليلة العيد قبل إلى ما قبل صلاة العيد نسرع ونؤدي زكاة الفطر. لكن أنا أقول إذا كان أنا سأؤدي زكاة الفطر مني للفقير مباشرة فالأفضل أن أؤديها قبل العيد بيوم أو يومين أو ليلة العيد. أما إذا كنت سأؤدي زكاة الفطر إلى الوكيل كالجمعية أو لجنة الزكاة أو المسجد فلابد أن أوسع على المسؤولين في لجنة الزكاة وأعطيهم الزكاة بدري شوية حتى يستطيعوا تعبئة هذه الزكوات وتوصيل هذه الزكوات إلى المستحقين، لأننا لو أعطيناهم الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين أو ليلة العيد ضيقنا عليهم وربما ما استطاعت اللجنة أن تصل بالزكوات إلى المستحقين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا اللهم علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم متابعتكم وشكر الله لكم اتصالاتكم، جعل هذا ربنا عز وجل في موازين الحسنات، والشكر موصول لفريق العمل. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا أيضا في موازين حسناتهم أجمعين، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب لكم مني أفضل تحية، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.